من الدوحة
راحمي يا قلوب لقد تحيك الورود بحبنا
اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا ذا الجلال والإكرام
ربيع القلوب
ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبك.
من أراد ربيع قلبه وحياة روحه وصلاح أمره فليلزم تقوى ربه.
ربيع القلوب
ارحمي يا قلوب.
فكري يا أستاذ
كيف تتقربين إلى الله
الذي خلقك وصورك
وأعدلك
ووهبك
وتفضل عليك؟
أتقابلينه بالمعصية أم تقابلينه بالبعد عنك؟
ومن أعرض عن ذكري معيشة ضنكا
نظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بوكشيه.
قل لنا حسن الوصال وعندنا أسنى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجوه
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المستمعون في ربيع القلوب.
ترحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعصمنا
أحرف من نور ربيع لا يعرف الأفول حياة للقلب ودواء لكل هم وألم ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنه ربيع القلوب ربيع القلوب
ارحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا
ربيع القلوب. التواصل مع البرنامج على هاتف رقم 864433. ربيع القلوب ربيع القلوب
يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا
أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات، نرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم الأسبوعي ربيع القلوب. وأرحب بالمقدم الدائم للبرنامج فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن مبارك بوفشيت.
أهلا وسهلا بك، وأنت كذلك يعني أهلا بك ضيفا جديدا علينا في هذا البرنامج.
الله يجزاك خير. أهلا رمضان، موضوعنا لهذا اليوم، فسوف يقبل علينا بعد أيام قليلات شهر عظيم فيه أنزل القرآن وفيه تتضاعف الحسنات وفيه ليلة خير من ألف شهر. فيا شيخنا هناك فضائل عظيمة لهذا الشهر وعديدة، فيا ليت أن تخبرنا وأن تذكرنا ببعض من هذه الفضائل لا حرمت الأجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وأصحابه أجمعين. أهلا أيضا وسهلا بكم جميعا معاشر المستمعين والمستمعات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وزادكم ربي توفيقا وتسديدا. اللهم يا ربنا بلغنا رمضان، نسألك اللهم أن تبلغنا هذا الشهر المبارك وأن تجعله شهر خير علينا وعلى الإسلام والمسلمين، وأن تزيدنا من فضلك وإحسانك وكرمك وامتنانك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واليوم في الحقيقة ونحن يعني أمام موسم فعلا نعنون له في هذه الحلقة أهلا رمضان، نقولها بكل صراحة أهلا رمضان، فوالله كم نحن في شوق لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى، كم نحن في شوق لهذا الشهر الكريم وهذا الشهر المبارك، هذا الشهر الذي تشملنا فيه أشابيب الرحمات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والله إننا لفي موسم كريم وأيام قلائل، ونحن نستقبل لا أقول هذا الضيف بل أقول هذا الحبيب، هذا الحبيب الذي نشتاق إليه، نشتاق إلى التراويح، نشتاق إلى القيام، نشتاق إلى الأنس بالله عز وجل. أما يكفي الصائم فخرا أن يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي الصائمون، فإنهم والله ينالون من أعلى الدرجات ورفعة الأمور ورفعة الأشياء التي تؤثر فيهم تأثيرا كبيرا عليهم في حياتهم، كل ذلك يعني يكون بركة عليهم وسعادة في حياتهم، لأن الصيام له أثر لا يعلم أمره إلا الله. كيف لا نتحدث عن شهر سبحان الله يكون فيه من الفضائل العظيمة ما جاء في المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلة الشياطين، أي لا يمكنون مما كانوا يمكنون فيه من بركة الخير وبركة الطاعة والبركات التي تتنزل في هذا الشهر. أيضا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عن أحمد: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاثة عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. هكذا هو الشهر، هكذا هي الأيام، هكذا هي المواسم. ماذا خططنا وماذا رتبنا حتى نفوز بمثل هذه الأجور؟ أما فيه ليلة هي خير من ألف شهر؟ أما فيه ليلة مباركة تعظم فيها الخيرات وتزداد فيها الحسنات؟ ولذلك أقول أخي الكريم وأنت أيتها الأخت الكريمة، نحن أمام موسم اليوم من 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 أعظم المواسم التي يصدق فيها قول الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كيف يمكن أن نحقق هذه الخيرية؟ كيف ننال هذا الفضل العظيم؟ أما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شهر رمضان جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. إذن أول ليلة من رمضان تصفد فيه الشياطين ومردة الجن وتغلق أبواب النار فلم يفتح منها باب، وتفتح أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادى وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا الأمر كله ينصب انصبابا أكيدا في مسألة تحقيق الهدف المبارك والهدف المرجو من ذلك الأمر الذي يستطيع الإنسان أن يصل فيه إلى الخير.
انسى
إنساننا ومحكوم. لا تقول عادي نفسي ونفسك ربنا ما فرقها، خذها من اللي بنظرتك شخص عادي. لا تحتقر أي روح ربك خلقها، إنساننا ومحسوب. لا تقول عادي نفسي ونفسك ربنا ما فرقها، خذها من اللي نظرتك شخص عادي. لا تحتقر أي روح ربك خلقها. كانك جبل هالناس ما هم بوادي، اللي خلقهم خالقك ما خلقنا. والناس هي للناس مثل الأيادي، ويدا وحيدة صعب تجمع ورقها. كانك جبل هالناس ما هم بوادي، خالقك ما فرقنا. والناس نيل الناس مثل الأيادي، ودن وحيدة صعب تجمع ورقنا. ودن وحيدة صعب تجمع ورقنا.
مرة أخرى، هناك في رمضان مشاريع عديدة وأعمال فضيلة كثيرة، فما هي أفضل المشاريع التي تنصح بها المسلمين والمستمعين في هذا الشهر العظيم؟
أهلا وسهلا. لا شك أن الإنسان وهو قادم على موسم الخير لا بد أن يحسن أولا استشعار هذه الفضائل القادم عليها. كل إنسان اليوم أمام أي مشروع يقدم عليه في حياته يعرف قيمة هذا المشروع، يعرف قيمة الهدف، يعرف قيمة تحديد الهوية التي يقدم على هذا المشروع. أنت قادم على مشروع اسمه رمضان، موسم تضاعف فيه الحسنات، فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر تتنزل فيه الرحمات وتغفر فيه الزلات وتقال فيه العثرات وتمحى فيه الخطيئات وتغفر فيه الزلات. أما يستحق هذا المشروع أن تخطط له؟ ولذلك يعني أشرت اليوم في يعني في حسابنا اليوم في تويتر، ويعني وأنا أعلق على ما يتعلق بمسألة التخطيط الذي نحن اليوم بكل صراحة بأمس الحاجة إليه. قلت بقدر سمو التفكير تسمو الأعمال، وهذه نقطة حقيقة يعني تحتاج إلى شرح كبير جدا أن نفكر فيها. كلما استطعنا أن نحسن التفكير استطعنا أن نصل الأعمال. ففكر معي يا من أنت قادم على رمضان، قادم على شهر، ما هو تخطيطك مع القرآن؟ ما هو تخطيطك مع الصلاة؟ ما هو تخطيطك مع الصدقة؟ ما هو تخطيطك مع الزكاة؟ ما هو تخطيطك مع الإنفاق؟ ما هو تخطيطك لكي تعمل لك مشروعا راقيا ورائعا يكون له من الأثر ما لا يعلمه إلا الله؟ بالأمس تكلمني إحدى الأخوات جزاهم الله خير على مشروع سقيا التي فعلت في قطر، وقامت الجمعيات الخيرية ما شاء الله تبارك الله في قطر ببرنامج السقيا سواء في عيد أو في راف أو في قطر الخيرية، وكان له من البصمة لا يعلم أمرها إلا الله. تقول لي إحدى الأخوات، تقول والله يا شيخ إننا جمعنا الآن من المبلغ ما قال لنا المشرفين لا تأتون لنا بشيء خلاص. لماذا؟ مجرد ما تحركت الأخوات وتحرك الإخوان وكل قدم له مشروع وقدم له فكرة وأراد أن يقدم شيئا من الأشياء كان ذلك له من الأثر ما يكون له بإذن الله عز وجل أعظم النفع.
جزاك الله خير يا شيخ، وهذا أيضا حافز لجميع المسلمين وجميع المستمعين في أن يقدموا في هذا المشروع العظيم في هذا الشهر الكريم. والآن نرحب ونستأذن من فضيلة الشيخ بأن نرحب بأول المتصلين في هذا اليوم. أهلا وسهلا بك أخ ماجد.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله أخ ماجد، يا مرحبا وسهلا.
مساكم الله بالخير.
الله يا ربي بارك فيك ويحييك.
الله يبلغنا وإياكم رمضان ويجعلنا من الصائمين المقبولين عندنا.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين.
تفضل.
عندنا بس سؤال أو
تفضل
استفسار. ما توجيهاتكم للشخص المقبل على الشهر المبارك هذا يكون عنده يعني من الطموح في الأعمال الخيرية أو من البذل لنفسه ولغيره ويحمل نفسه يعني في التفكير أشياء كثيرة، توجيهاتكم له يعني يقتصر على شيء معين أو يخطط لشيء معين يبلغ فيه هذا الشهر المبارك؟
الله يجزاك خير ويبارك فيك. في سؤال آخر أخ ماجد؟
في مشاركة لأحد الأصحاب معك.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم سلام الله ورحمته وبركاته.
أخوك وحبيبك وأحب الله بك أحمد عبد الله مشرف.
حياك الله شيخ أحمد. يا مرحبا والله يا مرحبا.
الله
هذه مشاركة سعيدة.
الله يجزاك خير رب العالمين.
تفضل.
شيخ من الأمور التي في رمضان تذكر الخسارة التي يمكن أن تحدث للشخص إذا فوت رمضان. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم رقم أمس من أدرك رمضان وعاش في الليالي ثم لم يقصر له. هذا يكون عندما تتذكر الخسارة التي يمكن أن تحدث في رمضان تعينك على البذل في هذا الشهر الكريم. أيضا تذكر حديث إن لله عند كل فطر وإن كان في رأس إن لله عند كل فطر عتقاء من النار ثم يخرج الشهر ولا تكون أنت ممن عتقت من نار جهنم. هذا يا شيخ يعين على أن الإنسان يبذل هذا الشهر حتى لا يكون من أهل الخسارة أو الندامة. شكر الله.
الله يبارك فيك ويجزاك خير. تسلم الله شيخ أحمد. أما بالنسبة للتوجيهات والطموح التي سوف نتكلم عنها فإننا لا شك أننا قادمون على مرحلة هي فعلا تحتاج أن الإنسان منا يفكر يعني مثل ما ذكر الشيخ أحمد جزاه الله خير ألا يكون من الخاسرين. قال الله جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن اختلال المفاهيم عند بعضنا يجعلنا نجعل رمضان إنما هو شهر أكل وشراب. انظروا إلى الزحام في المجمعات، انظروا إلى الزحام في يعني مراكز التمويل، انظروا إلى الزحام التي أصبح بعضنا الآن يشتري بآلاف مؤلفة الأطعمة، كأننا داخلين على مجاعة. أقول بكل صراحة كأننا داخلون على مجاعة سوف نكون بعدها يعني في حالة كارثة غذائية أو كارثة مجتمعية لا يعلمها إلا الله. والتخبط في التخطيط يجعلنا لا نخطط أصلا. يعني أعطيكم مثال بسيط، المرأة لو قلت لها يلا هذه ورقة وحسبي لي كم المصروفات اللي صارت لها تزعل بعض النساء. ليش؟ أنا ما تحب تخطط. بعض الرجال تقول له تعال نجلس يا أخي خلنا نحسب منين أنت يعني تقصيرك من وين. لا يحب ذلك لأنه اتهام. لذلك أنا أقول لا بد أولا أن نحسن أن نفكر كيف نخطط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن كيس فطن بدل أن نقع في مشروع الخسارة التي تكلم عنه الإخوة. الأمر الآخر لا بد أن يبحث كل إنسان منا عما خلق له يعني ما يسر له من الخير. فهذا في تفطير الصائمين وهذا في الصلاة وهذا بالعناية بالمساجد وهذا بتوزيع الصدقات وهذا يعني الصلاة بالناس وهذا بدرس يقدمه وتلك المرأة يعني أنشأت لها مصلى وحرصت فيه مصلى مسجد الحي وقامت فيه مسابقة وقامت فيه عملا طيب وعمل من أعمال الخير التي يكون لها من الأثر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك الأمر نحن اليوم بأمس الحاجة إليه أن نفكر بكل صراحة حتى نعيش سعداء ونعيش مطمئنين ونعيش مرتاحين بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك الأمر لا بد أن نفكر فيه تفكيرا يعني بكل صراحة رائعا. لماذا؟ لأننا اليوم أمام معركة لا بد أن نفكر كيف نقدم فيها من الخير. وأذكر نفسي والجميع أن الله جل وعلا قال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كيف يمكن أن نحقق لنا هذا الخير؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمار بن ياسر من أدرك لما صعد المنبر قال آمين آمين آمين، ثم قال من أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده الله، قولوا آمين، قالوا آمين، ثم قال ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، قولوا آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فأبعده الله، قولوا آمين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صلي وسلم عليه. شيخنا، هناك كثير من الناس يمرون في بداية هذا الشهر بمرحلة نشاط وهمة عظيمة جدا في بداية هذا الشهر، وفي نصفه يبدأ الفتور وتتقاعس الهمم شيئا فشيئا، فما هي النصائح والإرشادات التي توجهها للناس لكي لا تضعف هممهم في هذا الشهر العظيم؟
لا شك أن همة الإنسان سبحان الله مثل القدح التي أنت تشعله، وعلى قدر الهمم تتفاوت العزائم، ويقول الشاعر ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كيف يمكن أن يتفكر الإنسان أن يكون من أرقى الناس؟ الإنسان الآن يفكر كيف يركب أحسن السيارات ويسكن أحسن المنازل ويسافر إلى أحلى الدول، وتجد أن نكون صريحين أيضا مبارك، وهي قضية أيضا عندنا مشكلة، تجد الآن كثير من الناس حجز ما بعد رمضان بيسافر وين وين بيروح، وخذ التذاكر وطلع التأشيرات وكل ذلك تخطيط للسفر هذا. يعني هل هذا الأمر فعلا خططنا فيه لرمضان؟ ماذا سوف تقرأ؟ ماذا سوف تبع؟ ماذا سوف تعمل مشاريع؟ ماذا سوف تخطط؟ والله إن بعضنا الآن لا ينفق من النفقات على سفره وعلى إعدادات السفر الآن، بل سوف أقول بكل صراحة سوف ترى الناس بعد رمضان الشوارع كيف عندنا في الخليج فاضية، كيف أن الناس تغيرت أحوالهم وأمورهم بشيء عجيب لا يعلم إلا الله عز وجل. ما الذي قادنا إلى هذا؟ ما الذي جرنا إلى هذا؟ كل ذلك الأمر من خطورة أننا لا نخطط وأننا لا نهيئ وأننا لا نستعد، فذلك الأمر كله أثر فينا تأثير لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك الأمر نحن اليوم لابد أن نفكر بكل يعني قوة أننا نستمتع بالطاعة في رمضان ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في رمضان، ونقبل على ربنا سبحانه وتعالى إقبال الصادقين إقبال الناصحين، حتى نسعد بإذن الله سبحانه وتعالى وننال الخير بإذن الله تعالى.
إذن أنت توصي فضيلة الشيخ بأن يكون لهذا الشهر تخطيط مسبق وتنظيم لهذا الشهر لكي لا تتقاعس الهمم وأيضا تفتر الأمور. شيخي، هناك ملهيات كثيرة في هذا الشهر من مسلسلات، فالذين يريدون الشر في هذا يشتغلون طوال السنة لهذا الشهر من مسلسلات، والآن نحن في هذه السنة أيضا في كأس العالم لكرة القدم، فماذا وصاياك أو ما هي وصاياك للمسلمين في هذا الشهر تجاه هذه الملهيات والتي تصدهم عن الفضل في هذا الشهر؟
القرآن فضح أهل هذا التخطيط أولا، وربما نسميهم تخطيط أنهم يخططون للدنيا كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن أعجب العجب أن ترى هؤلاء يخططون ونحن لا نخطط. وأعظم شيء أن سراق الطاعة في رمضان وسراق الخير في رمضان وممن فعلا يعني نصبوا أنفسهم إلى هذا الأمر حتى صار رمضان فرصة لتنافس القنوات على ما يعرضونه ويسوقونه ويذيعونه في رمضان بطريقة عجيبة لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. وصار بعض الناس، وقد رأيت هذا، من يصلح الدش في بيته ويشتري شاشات جديدة وربما يشترك في بعض الاشتراكات وربما يهيئ له بعض الناس لدرجة يهيئ الخيمة في بيته أو المجلس أو المكان بحيث كيف يستأنسون بهذا الأمر. وهل رمضان كان أو يكون إلا مثل هذه الأعمال التي تفقد بركة الخير وبركة الطاعة وبركة الإحسان؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن هذا من الخطر العظيم، نسأل الله السلامة والعافية، والذي نعوذ بالله من الخذلان أن نصاب فيه بتأثير يصبح يعني على واقعنا لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا أردت يعني لابد أن نعلم أن هناك هدنة تضعها مع الإعلام، لابد أن تجعل أين موطن الاستفادة فتستفيد منه، وأين موطن الخطأ فتبحث فتبتعد عنه. ويا للعجب ممن يعني يعمر نهاره بالطاعات ومنذ ما يفطر تبدأ مراحل الشر لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. ولذلك سبحان الله كيف كان بعض السلف يهجرون مجالس بعض مجالس الوعظ ومجالس التذكير والحديث والعلم ويعكفون على القرآن ويقولون هذا شهر القرآن. ماذا يقول إذن في الحقيقة من يعيش مع المجلات ومع الجرائد واليوم مع حسابات تويتر ومع أجهزة التواصل، وأصبحنا في سرقة لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من الخطر الذي لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى.
شكرا لك يا الشيخ. نرحب الآن باتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. تعرف بنفسك أخوي؟
حياك الله.
حياك الله أبو عبد الرحمن، يا مرحبتين.
حياك الله.
أهلا وسهلا كيف الحال؟ حياك الله شيخ إبراهيم، حيا الله مقدمك الجديد المبتدئ.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
سامي أبو عبد الرحمن.
الله يجزاكم خير إن شاء الله.
آمين.
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يعني الموضوع جدا ممتاز ورائع، كما يستعد العالم دائما لأي مناسبة، فهذا الأمر أو رمضان ليس أي مناسبة، إنما يتشوق الجميع من العام إلى العام، فالاستعداد لرمضان يعني الاستعداد له يجب أن يكون من كافة النواحي. ولكن مع الأسف الشديد أن الكثير يستعد لهذا الشهر من جانب واحد وهو من جانب تعبئة البطون، ولكن تعبئة النفس والاستعداد للنفس والعقول قليل من يحرص على هذا الأمر، إلا قد يكون البعض في بداية الشهر ومنهم سيتقنص هذا الأمر، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات من بداية الشهر إلى نهايته وأن نكون فيه غير مقبولين إن شاء الله. أيضا من الأمور التي يعني يجب أن الإنسان يتقيد بها في هذا الشهر الكريم أن لا يحرص على الزيارات فقط الخارجية أو الالتقاء بالأصحاب والأحباب والأهل، ويترك مع الأسف الأهل البيت من الداخل وهم الأساس، سواء كانت الزوج أو الأطفال أو الأبناء الكبار أو الأخوان أو الأخوات القريبين منه، أو إن كانت الأم أو الأب إن كانوا على قيد الحياة والتواصل معهم وبشكل مستمر وتلمس حاجياتهم واحتياجاتهم، لأن ذلك فيه أيضا صلة رحم وكذلك تقوية أواصر المحبة. وفي هذا الشهر الكريم نعرف ما يعتري النساء بالذات، سواء كانت أمهاتنا أو زوجاتنا أو أخواتنا، التعب والشقاء لإعداد هذه الوجبة للإفطار، فماذا يجب علينا نحن كأزواج وأبناء وأخوان؟ الوقوف مع هؤلاء النساء الضياع، وخصوصا التي لا تمتلك يعني خادمات أو شقائق في المنزل، يجب
الوقوف
معهم
والمساعدة
معهم وعدم
التضجر. والله أنت يا أبو عبد الرحمن ما شاء الله بيحبونك الحريم، جزاك الله خير،
وعدم الدخول والتأفف والتضجر من هذا الأمر، بل بالعكس تلبية الرغبات واحتياجات الطلبات. وأيضا هذا يسيء يا شيخ إبراهيم وأيضا الأخوة المسلمين، عندما تقوم بمساعدة هذه الأم وهذه الزوجة وهذه الأخ فإنك أيضا تعينها على الطاعة، لأنها تنهي كثير من أعمالك وقت ومسكن، فبالتالي سيكون هذا أيضا طاعة، وأنت أيها الرجل تحتسب الأجر بذلك.
يعني تنصح الرجال الآن بأن يدخلون المطبخ مع النساء ويساعدون؟
والله كما جاءتك الإشارة يا أخي مبارك هو ليس بالضرورة الدخول إلى المطبخ، ولكن المساعد والوقوف بجانب الزوجات والأمهات والأخوات شيء ضروري وشيء مهم جدا، وأيضا يخلق قوة أو يعني قوة العلاقة ويذيب كثير من الأمور ما بين الأسرة ويقوي أواصر المحبة والألفة، ويكون حتى شبرة الإفطار لها طعم آخر عندما تشارك. وأنا أعرف شخصيا لست أنا ولكن كثيرين أعرف كثيرين،
يعني ما هو بأنت؟
لا والله مو أنا شيخ إبراهيم، لكن يا ناس آخرين يعني هم اللي يقومون بإعداد وجبة الطعام.
ما شاء الله، اشتتقن أنت من العمل ما شاء الله عليك مع الزوجة.
نعم يا شيخ،
ايش تتقن من الطبخ يعني ما شاء الله؟
انا لا اتقن من الطبخ ولا ابجدياتي الا التحضير ما يريدون
فمرات شلون يعني فقط انت جزاك الله خير يعني اللي يوسعون السدر بس؟
لا انا ممكن المساعده يا شيخ ابراهيم، ولكن أني أتقن فن فنون الطبخ.
يعني مساعدتك فقط من إحضار الحاجيات من البقالة والسوبر ماركت.
إحضار الحاجيات بإمكان التغطية والمساعدة الخاص والعجزة، لكن كفن من فنون هذا الأمر لا.
إذا إحنا الآن من خلال هذا البرنامج أيضا ندعو الأزواج جزاهم الله خير أن يتقنون الطبخ، يعني
ما في إشكال. كما أذكر وأظن ذكر أسماء، أتحدث مع أحد الإخوة الأحفاد وجبة إفطار جميلة في منزله في أحد الأيام، وكانت أنا أعمله جيدة يا شيخ إبراهيم، ما يحتاج التفصيل في ذلك.
الله يجزاك خير. لكن أنا أقول من خلال هذا المنبر، يعني أقول يعني فعلا لو أن كل رجل جزاه الله خير ساعد زوجته سوف نعلن شعار اسمه لا للعاملات. ها
أكيد، هذا شيء أكيد وليس فيه شك، وتملأ جلوس السعادة وتذيب كثير من العلاقات المفقودة ما بين الأسرة سواء كانت الزوجة أو الأبناء.
الله يجزاك خير وبارك فيك. شكرا لك. شكرا
لك.
حياك الله.
نشكر الأستاذ فؤاد دقيل أحد أعضاء اللجان الكبيرة في الأحساء، ونشكره على هذه المشاركة. شيخ إبراهيم، هناك في رمضان يظن الناس أن في هذا الشهر أنه فقط للقرآن وأنه فقط لقراءة القرآن، وينسون أنه هناك فضائل كثيرة في هذا الشهر من الذكر وصلة الرحم، فيتغافلون عن هذه الفضائل والفضائل الأخرى أيضا، ويعكفون على قراءة القرآن. نحن لا نقول أن يتركون قراءة القرآن، لكن هل رمضان فقط مخصص للقرآن؟
لا شك أولا أن القرآن في رمضان له قدسية لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل، فيكفي أنه أن الله عز وجل قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن له من الفضيلة والمكانة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولا شك أن انصراف الإنسان للقرآن في رمضان سوف يكون له عظيم الأجر وعظيم الثواب، ولا شك أنه من أعظم القربات والخيرات. لكن أيضا لا مانع أن الإنسان يعني يبادر إلى كثير من الطاعات والقربات، وهي يعني من الأثر المبارك، مثلا الجلوس في المسجد بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر، يعني بما يتيسر الإنسان أن يجلس، أن يبكر لصلاة مثلا العشاء مع التراويح قبلها مبكرا حتى يتسنى له أن يقرأ شيء أيضا من القرآن. لا شك أن ليالي رمضان تعين على استغلال الوقت، تعين على استغلال الوقت، فجلوس الإنسان أيضا للسحور يساعده أن يجعل هذا الوقت مثلا وقتا للصلاة والتدبر ودعاء الله جل وعلا. الأمر الآخر أيضا يجد الإنسان يعني لذة عجيبة جدا في التبكير لصلاة الفجر، فحكم أنه جالس للسحور مثلا والليل الآن قصير، فتجد أن بعض الإخوة أيضا يعني تجده يستثمر من الوقت الشيء الكبير في التبكير لصلاة الفجر. كذلك أيضا نقول أيضا من الوسائل الهامة في هذا الأمر ألا وهو رمضان فرصة يعني لأهل الهمم العلية والأمور السمية أن يدربون أنفسهم على هجر المعاصي. يعني لابد أن نفكر أن هجر المعاصي له أثر كبير في رمضان وله تأثير يعني إيجابي لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يساعد على تدريب الإنسان على هجر المعاصي. فمثلا تجد الدخان والمعسل ومشاهدة الأشياء، تصليح اللسان، تدريبه على الكلام الطيب، هجره للكلام القبيح، ترك الإنسان لكثير من الكبائر التي ربما يقع فيها يشعر أو لا يشعر من غيبة أو نميمة أو غيره له أثر كبير جدا. كل ذلك الأمر يعني له تأثير لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى.
نرحب الآن فضيلة الشيخ باتصال من الأخ أو
طيب. إذن الآن نرجع إلى مسألة من التدريب المهم الذي لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك الأمر لابد أن ندرك له من الأثر الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ويكون له بصمة رائعة في حياة ذلك الإنسان. العمرة في رمضان، أما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تعدل حجا؟ لكن الذي أقوله أيضا يعني في هذا العمل، في هذا الزحام الذي الآن هو يعني في مكة بهذه الأعداد، لماذا لا يفكر الإنسان منا أن نفقة العمرة أن يبذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يفكر أيضا أن ما يعيشه يعني بعض الناس من ذهب ذهاب العوائل وذهاب كميات كبيرة، وربما الأب والأم يصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لكن الأبناء أين هم؟ البنات أين هم؟ على ماذا يسهرون؟ على ماذا يذهبون؟ إلى أوقاتهم في أي شيء تذهب؟ كل ذلك الأمر لابد أن نفكر فيه في الحقيقة، فإننا يعني أمام بعض الأعمال التي يبنيها بعضنا، لكنه في الحقيقة ربما يعني يخسر من الأعمال الصالحة ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وهذا من الخطر، وهذا من الخطر الكبير الذي يعني يؤثر علينا في حياتنا.
أحرف منه ربيع لا يعرف الأفول، حياة للقلب ودواء لكل هم وألم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إنه ربيع القلوب، ربيع القلوب.
تراحمي يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا،
ربيع القلوب. التواصل مع البرنامج على هاتف رقم 86443. ربيع القلوب، ربيع القلوب.
يا قلوب تفتحي كالورود بحبنا بعطفنا، جميعنا ضمنا كما يضمنا الوجود.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، نذكر المستمعين بأرقام التواصل 4486-4434. شيخنا الفاضل، رمضان ثروة عظيمة، والثروة بحاجة إلى استثمار من المستثمرين لكي تنمى وتصبح لكي تنمى وتسعف وتقويك إلى رمضان الآخر، فما هي الوسائل لتنمية هذه الثروة لكي تصبح في رمضان وبعد رمضان؟
العمل الصالح في رمضان عندما يكون يعني جماعي، مثل صلاة التراويح مثلا في أسرار مشروعيتها وأسرار أمرها، عندما يفكر الإنسان سبحان الله أن اجتماع الناس، اجتماع الأسرة، اجتماع أهل البيت، اجتماع الأبناء، اجتماع الصغار، اجتماع الكبار، كل هذا الأمر له تأثير كبير جدا. نحن أمام مدرسة، أقول ليس شهر في الحقيقة، الذي يقول أنه شهر لا غير صحيح، بل نحن أمام مدرسة كبيرة جدا، هذه المدرسة اسمها مدرسة رمضان. كيف يمكن أن الأسرة فعلا تستفيد استفادة كبيرة من واقع هذا الشهر، ويعني يكون لها من التأثير ما لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى، وتكون بصمة التأثير هذه لها يعني دوافع إيجابية بل راقية لدرجة لا يعلم أمرها إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك يعني عندما يعيش الإنسان استغلال هذه الثروة، يعني أعطيك مثال بسيط جدا، لو الإنسان عنده الآن عشرات الملايين لكنه لا يحسن أن يتعامل معها، رمضان شهر مليء بالحسنات، مليء بالطاعات، مليء بالخيرات، لكن أعظم شيء يؤلمك أنك ترى كثير منه لا يستثمر أو يتلذذ في أول الشهر، يعني تخيل أنه يتلذذ في أول الشهر لكن بعد ذلك لا يجد أي أثر من الآثار، نسأل الله السلام والعافية، أو يقبلون في أول الأيام ثم يهملون في بقية الأيام، أو أن يبادر إلى الخير في أول الشهر ولكن سرعان ما تراه فاقدا لذلك الخير ومتناسيا إلى يعني الأمر. الأسرة المسلمة لابد أن تحرص على تعويد أولادها الصغار على الصيام، على الإفطار، على الصدقة، على الخير، أخذ الإنسان لأولاده الصغار، أخذ الزوجة لبناتها الصغيرات، ذهابهم للمسجد، كل ذلك سبحان الله له من التأثير الإيجابي الراقي بإذن الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك يعين إعانة يعني محفزة ونافعة بإذن الله سبحانه وتعالى. كل ذلك الأمر من أين ينشأ؟ ينشأ ذلك الأمر عندما يفكر الإنسان بكل صراحة أنه يعني يخطط إلى مشروع راقي ومشروع ناجح ومشروع طيب ومشروع مبارك ينفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا، أعاننا الله عز وجل وإياكم على كل خير.
إذن أنت الآن توصي الأسر بالاجتهاد واستثمار هذا الشهر. طيب شيخنا، نريد أيضا وصية أخرى للأصحاب والأصدقاء الذين يجتمعون في رمضان فتراهم يذهبون ويأتون سواء كان نهارا أم كان ليلا، فما هي الوصايا التي توجهها للرفقاء في هذا الشهر؟
لا شك أن الإنسان أقول يعني بحاجة أن يفكر في صحبته، أن يفكر مع من يصحب، مع من يذهب. يقول الشاعر: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. نحن اليوم نرى صور غريبة جدا من واقع الشباب، يعني الآن الشباب يعني أنا أتفاجأ رمضان الماضي والذي قبله تأتيني بعض الاتصالات، أمهات يبكين، زوجات يبكين، تقول زوجي يفطر في رمضان على الخمر، أراه والعياذ بالله في صورة مأساوية، ويقول بعض الأباء: ماذا أفعل مع ولدي، تعبت وإياه، ولدي يفطر في نهار رمضان بسبب كذا وبسبب كذا وبسبب كذا، نسأل الله السلامة والعافية. كل تلك الأخطار من أين تنشأ ومن أين تنمو؟ عندما يفكر الإنسان مع من يصحب، مع من يجلس، مع من يخالط. لا شك رمضان فرصة، لكن أيضا بعد في نفس الوقت عندما يكون أهل البيت يعيشون جو والأبناء يعيشون جو آخر، ولا اليوم الأجهزة الحديثة والأجهزة الكفية التي صارت بين أيدينا، أولادنا الصغار يعني ربما يشاهدون حتى في بعض برامج الألعاب اليوم، حتى في بعض برامج الألعاب فيها من المخالفات وفيها من الأمور ما يكون تأثيره سلبي بشيء لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، أما نرتب أنفسنا، والأعجب من هذا كله أن ترى من تفوته أيضا الصلاة في رمضان، فيسهرون بعض أبنائنا أو بعض الناس يسهرون إلى بعد الفجر الساعة السادسة أو السابعة وينامون عن صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العصر، ولا يفيقون إلا مع الإفطار المغرب. بل الأعجب من هذا أيضا أن ترى من تفوتهم صلاة الجمعة هذه الأيام، فكيف في رمضان؟ ممن يسهرون الآن مع قصر الليل وإذا بك تراهم تفوتهم صلاة الجمعة والجماعة. أما نحن أمام خطر كبير جدا، ما هو الواجب؟ إذن الواجب علينا فعلا أن نفكر بكل حق وحقيقة كيف يمكن يعني أن نقدم شيء من الحسنات وشيء من الخير حتى نقبل على طاعة ربنا سبحانه وتعالى ونتوب إلى الله جل وعلا، ونقدم يعني من الحسنات التي يشفع الله جل وعلا لنا بها ويغفر الله جل وعلا لنا بها الزلات والعثرات. ولذلك نحن اليوم بأمس الحاجة أن يفكر الإنسان منا كيف يمكن أن يستثمر هذه الثروة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
فارتقي في الخير وارفع خطى، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال واصعد في السماء، فاهجور الأوحال واصعد في السماء.
ارتقي في الخير وارفعه فوقا،
تجري أجمعا تحت جنح الليل ليلا معتما من يروم المجد يجري أدمعا تحت جنح الليل ليلا معتما أو يسير النقع في وجه العدا في وجه العدا
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى. نذكر بأرقام التواصل لهذا البرنامج 4486-4434. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم وأسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم.
شيخنا الفاضل، هناك صورة مشاهدة في واقع الفتيات والفتيان بالحرص والاجتهاد في نهار رمضان، وترى عكسه ونقيضه في الليل، ظانين أن رمضان هو فقط في النهار وأنه فقط أثناء الصيام، ويتغافلون عن ليله الفاضل وعن القيام والفضائل في ليله. فما هي وصيتكم وما هو التحذير والإرشاد في هذا الجانب؟
لا شك أننا لابد أن ندرك أن رمضان بليله ونهاره يعني فاضل وعظيم، ولا بد أن ندرك أن يعني الصائم أمام نعمة عظيمة جدا من يعني كسر جماح النفس، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يقول لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، من نوافل الصلاة ومن نوافل العبادات ومن نوافل الدعاء ومن جميع أنواع النوافل التي يرتقي بها الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون له يعني بصمة يعني إيجابية راقية بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن بأمس الحاجة أن نجد مثل هذا الأمر في حياتنا. كذلك أيضا يعني لابد أيضا أن نحرص على مسألة يعني أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون سنتي بعد مماتها. وإحياء السنن وإحياء العبادات في كل الأماكن له أثر كبير جدا. نحن لابد أننا نحرص أشد الحرص على يعني إيجاد هذه الروح الطيبة في حياتنا، في منازلنا، في بيوتنا، في أحوالنا، في أشيائنا، كل ذلك له أثر بإذن الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقال أن الحياة فرص، ورمضان أحد هذه الفرص، فهل هناك فرص في رمضان خاصة به؟ وإذا كان هناك فرص فما هي هذه الفرص؟ جزاك الله خير.
أنا أرى أن رمضان فرصة عظيمة للدعوة إلى الله عز وجل فعلا، يعني تأهل النفوس، إقبال النفوس، البنية النفسية للإنسان في الاستماع. مثلا أئمة المساجد لابد أن يحرصون على وضع برنامج لرمضان في المسجد، من دروس، من كلمات، يعني حتى إمامتهم في الصلاة، يعني ختمهم للقرآن، إمام الجمعة، أن يحرص على انتقاء كثير من الخطب والمواضيع التي يكون له الأثر الكبير. الأب في البيت أيضا لابد أن يفكر في إنشاء فعلا مشروع من مشاريع الصدقة، مشاريع التدبر، مشاريع العناية، كل ذلك له أثر. كذلك أيضا يعني إنشاء حلقات قرآنية داخل البيت، تعليم القرآن. أنا أجزم أن بعض الأمهات، بعض الآباء الكبار غيرهم، ربما تفوتهم كثير من يعني معالم الفروض، كثير من الأذكار، كثير بل حتى من يعني سور القرآن كالفاتحة وإتقان آية الكرسي وغيرها. أما هذا واجب علينا جميعا أن نفكر اليوم ب يعني دعوة أهل بيتنا، والله جل وعلا يقول لرسوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فلا بد أن نفكر باستثمار هذا الأمر. الأمر الآخر يعني مشروع وهو تدبر القرآن، لا مانع أن تختم ختمة أو ختمتين أو ثلاث، لكن لماذا لا تجعل لك مشروع اسمه مشروع التدبر، مشروع التأمل، مشروع أن تعيش مع القرآن وأن تتفكر مع القرآن، حتى يعني تجد له من الأثر الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به منفعة عظيمة. وأنا بودي بكل صراحة أن أزف بشرة طيبة يعني من إخواننا في مؤسسة الشيخ عيد، أن 50 شاحنة يعني أزف هذه البشرة الطيبة المباركة التي فعلا زفتها لنا جمعية الشيخ عيد الخيرية في دولة قطر، أن 50 شاحنة من المساعدات لإخواننا في سوريا ضمن حملة شامنا قد يعني من فضل الله سبحانه وتعالى دخلت إلى تلك البلاد وبان أثرها وظهر صيتها. نسأل الله أن يبارك فيهم ويبارك في كل منفق ومنفقة وكل معين ومعينة، وهذه من البشائر الطيبة المباركة التي فعلا تخطط فيها جمعية الشيخ عيد الخيرية جزاهم الله خير بدعم هذا الأمر. ومن أراد أيضا الاستزادة جزاه الله خير فلا مانع أن يذهب إلى هذه الجمعيات أو يتصل عليها ويبادر إلى يعني مشروع تفطير الصائم، مشروع المساعدات، مشروع الإغاثة، مشروع المساعدة. وإخوانك المسلمين اليوم يعيشون في ضنك لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ. شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأفضلهم، فماذا كان حاله في رمضان؟ هل كان مستمر في جوده أم كان يضاعف من عبادته وحاله مع ربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم؟
النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان وأجود ما يكون عندما يلقاه جبريل يدارسه القرآن، بل كان صلى الله عليه وسلم في الجود وأجود من الريح المرسلة. هذا دلالة التنافس، دلالة المبادرة، دلالة السعي للخير. الذي نحن اليوم بأمس الحاجة إليه هو أننا فعلا نزرع مثل هذه الأمور المباركة التي يكون لها من التأثير ما لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن اليوم وبكل صراحة فعلا نحتاج إلى جيل يفكر أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من التأثير الإيجابي الذي لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغرس في الصحابة هذه الروح الطيبة، هذه الروح المتنافسة من نفقة ومن صدقة ومن زكاة. حتى في مجال العبادة كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فإذا سئل عليه الصلاة والسلام قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ كل تلك الأمور فعلا منها من الأثر الإيجابي الذي لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. طبعا بودنا أن نستعرض معك فضيلة الشيخ حال السلف أيضا في رمضان، لكن الوقت قد يداهمنا، فنختم بآخر الأسئلة أو آخر النقاشات في هذا البرنامج في هذه الحلقة. ونريد منك فضيلة الشيخ الوصايا، ما هي الوصايا للاستعداد لهذا الشهر وفق أننا الآن مقبلين عليه وهو قد بإذن الله تعالى سوف يكون في الأسبوع القادم؟
إن كان من يعني وقفة مع الإنسان هي وقفة المحاسبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا في ثم حديث فقال في وصيته لأبي عبد الرحمن، قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نحن لابد أن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى قال لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أعظم البلية أن ننسى الله، ننسى عبادته، ننسى طاعته، ننسى مشاريع الخير، ننسى أعمال الخير، ننسى عبادات الخير، ننسى الصالح من تلك العبادات، نصبح في حالة من الكسل عن ربنا جل وعلا بشيء لا يعلم أمره إلا الله سبحانه وتعالى. وهنا تبدأ الخطورة، تبدأ الخطورة أننا لم نستعد بإصلاح سرائرنا. طهروا قلوبكم من الحقد، طهروا قلوبكم من الحسد، طهروا قلوبكم من الغل، طهروا قلوبكم من الأدران، طهروا قلوبكم من كل ذلك الأمر حتى تسعدوا بإذن الله سبحانه وتعالى. لماذا لا نبادر إلى الخير؟ لماذا لا نسعى إلى الخير؟ لماذا لا نعمل إلى الخير؟ لماذا لا ندرك أننا يعني أمام فعلا وسيلة استعدادية قبل رمضان وهي تأهيل النفس لهذه الطاعة؟ لذلك بعضنا لا يحس برمضان. لماذا؟ لأنه لم يستعد، مشغول مع تجارته، مشغول مع سفره، مشغول مع بنيانه، مشغول مع أعماله، مشغول. لذلك يدخل عليه رمضان فقط يمسك أول النهار بس ويصلي بالليل بس، وبعد ذلك يرجع إلى حياته ولا يتغير عنده أدنى شيء. وهذا لا شك من الخطر الذي نحن نخاف أن الشيطان يستزلنا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، نخاف أن الشيطان يسيطر على هذا الإنسان ويصبح في حالة يعني لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل، وهنا مكمن الخطر. لذلك تربية الإنسان على تذكير نفسه الغافلة وتذكير الغافلين وصدقة السر، لابد استثمار أوقات السحر، لابد من العناية باستحضار النية أيضا عند الإفطار واستشعار الدعاء وعند السحور واستشعار الدعاء، واستثمار الساعات فهي الغنيمة الباردة من ذكر ومن تسبيح ومن تهليل، فليس هو شهر فتور ولا ضعف، إنما هو شهر جهاد ونضال وعبادة وطاعة لا يعلمها إلا الله. كذلك حتى لو أردت الدنيا من الاستفادة من تنظيم جدول الغذاء والطعام والاستفادة من ذلك الأمر كله، فسوف ينفعك الله عز وجل. وحتى النساء المعذورات لا مانع أنهم يستفيدون ويستثمرون ويعيشون من الفوائد والفضائل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل.
طبعا أعتقد أن الوقت الآن شارف على الانتهاء، ففي الختام نشكر فضيلة الشيخ إبراهيم بوبشيت على هذا اللقاء الحافل بالتوجيه لشهر رمضان المبارك.
بارك الله فيك، وأنت أيضا نشكرك يعني على حلولك ضيف علينا مبارك، وإن شاء الله هذه يعني بداية مشرقة وتقديم راقي ورائع وفقك الله. لكن أنا بذكر بعد ترى أن لإعادة البرنامج أخوي محمود الليل الساعة 11 من الليل، نسأل الله أن يوفقنا وياهم. وطبعا نشكر بعد أخونا محمود رياض وأحمد معلا وحسام الدين وأحمد العنزي، ونشكر أيضا فريد الخليفي وناصر الدرويش، نشكرهم كلهم صراحة على أيضا هذا الأمر. نشكر الابن مبارك ابن إبراهيم بوبشيت الذي قدم لنا اليوم هذه الحلقة.
وانقل عن فضيلة الشيخ إبراهيم بوبشيت أنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربيع القلوب
تراحمي يا قلوب، تفتحي كالورود بحب.
من أراد ربيع قلبه وحياة روحه وصلاح أمره فليلزم تقوى ربه.
ربيع القلوب
ربيع القلوب
تفكري يا أختي
كيف تقربين إلى الله
الذي خلقك وصورك
وعدلك
ووهبك
وتفضل عليك،
أتقابلينه بالمعصية أم تقابلينه بالبعد عنه؟
ومن أعرض عن ذكري معيشة ضنكا
نظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور إبراهيم بوبشيت.
لنا حسن الوصال وعندنا مثال نبينا وديننا، كم في هدانا من جمال به سعادة الوجوه. حبنا